الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالنحر يختلف عن الذبح. النحر لما ينحر، والذبح لما يذبح، وهذه مسألة لا بد من اتباع السنة فيها. قال البخاري رحمه الله: باب نحر الإبل مقيدة. وقال: باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: صواف قياما. وفي حديث أنس عند البخاري قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن قياما. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد، أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، معقولة اليسرى، مقيدة اليسرى، تقوم على ما بقي من قوائمها 3. فالإبل يستحب نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر. ويرى البعض نحر الإبل كالبقر. قال ابن حجر رحمه الله: ونحر البقر جائز عند العلماء، إلا أن الذبح مستحب عندهم، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والبقر جاء في القرآن ذكر ذبحها، وجاء في السنة ذكر نحرها. قال القاري: قال ابن الهمام: وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم النحر قياما عملا بظاهر قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، الوجوب السقوط، وتحققه في حال القيام أظهر. قال: الاستدلال بقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أظهر. وقد فسره ابن عباس بقوله: قياما على 3 قوائم، وهو إنما يكون بعقل الركبة، والأولى كونها الركبة اليسرى للاتباع، أي كما ورد في النص. وللحاج الذي أهدى أن يأكل من هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه عام حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، والبضعة القطعة من اللحم، فجعلت هذه البضع في قدر فطبخت، فأكل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال القرطبي: إنما فعل هذا ليمتثل قوله تعالى: فكلوا منها. وكون علي خص بالمؤاكلة دون سائر الصحابة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فأكل علي وشرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خص بالمؤاكلة لأنه أشركه معه في الهدي. وفي حديث جابر رضي الله عنه: ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، أي ما تبقى بعد 63، وأشركه في هديه. فيؤخذ من هذا أن المهدي له أن يأكل من هديه. في هذا الزمان تدفع الصفوق بالنيابة في نحر الهدي أو ذبحه على حسب ما يختار المهدي، ولكن ما زال إلى اليوم من الممكن أن يجتهد المرء في أن ينحر أو يذبح بيده، وهناك من يمكن أن يتعامل معه في ذلك فيشتري الشاة ثم يستناب في ذبحها، أو يذهب المهدي بنفسه إلى المنحر لكي يشهد أو لكي يذبح، ثم يتحصل على قدر من لحمها ليأكل منه. ما زال هذا بفضل الله تبارك وتعالى قائما إلى يوم الناس هذا، فهذا ممكن وإن كان فيه مشقة. وعلى المسلم المتبع المقتفي لأثر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به ويلتزم أمره، وأن يعمل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومسألة عدم إعطاء الجزار شيئا من الهدي من المسائل التي يترتب عليها حكم شرعي. قال البخاري رحمه الله: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. وكذلك في الأضحية، قال العلماء: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة. قال ابن حجر: قال البغوي: وأما إذا أعطي الجزار أجرته كاملة من غير ما قام عليه من الذبح ثم تصدق عليه إذ كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فيعطى من اللحم ما شاء المعطي، فلا بأس بذلك لأنه أخذ أجرته كاملة. وفيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز أن يعطى الجزار شيئا من لحم هديه، لأنه يعطيه بمقابلة عمله بجزارته. وكذلك كل ما ذبحه المرء لله من أضحية وعقيقة ونحوها، هذا إذا أعطاه على معنى الأجرة. فأما أن يتصدق عليه بشيء من اللحم أو ما أشبه فلا بأس به، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعند مسلم: وأن لا أعطي، يقول علي فيما أمر به من النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه، أي الجزار، من عندنا. قال النووي في الحديث: وألا يعطي الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. قال ابن قدامة: فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية إن كان غنياً فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.